بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. وقد ذكرنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من كلام أهل العلم في مسألة البناء على القبور وتسليمها، وذكر عن المالكية والحنابلة والشافعية تحريم ذلك، ثم قال رحمه الله: وأما كلام الحنفية فقال الزيلعي في شرحه على الكنز عند قول الماتن: ويسنب القبر ولا يربع ولا يجصص، لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسنما. وذكرنا المسنم معناه ليس مسطح، مسنم مثل المثلث، مثل سنام البعير. فكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما. هل سنم لما دفن عليه الصلاة والسلام أو بعد ذلك؟ الله أعلم، لأنه لم يأتي في الأحاديث أنه سنم قبره لما قبر، فقد يكون فعل ذلك بعد ذلك أو في لما قبر عليه الصلاة والسلام. وقال إبراهيم النخعي: أخبرني بعض من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبري أبي بكر وعمر مسنمة، وسنم محمد بن حنفية قبر ابن عباس، لأن ابن عباس مات بالطائف وصلى عليه محمد بن حنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، وقيل له محمد بن حنفية نسبة إلى أمه. قال: يسنم قدر شبر، وقيل قدر أربع أصابع. تقدم في كلام الشافعي أنه قدر شبر، وهذا التقدير لم يثبت في الأدلة، وإنما فقط لأجل أن يعرف أنه قبر. قال: وقيل قدر أربع أصابع، ولا يرش الماء عليه حفظا لترابه عن الاندراس. وأما مسألة رش الماء فإن كان فيها اعتقاد فهي محدثة بدعة، وقد صرح بذلك شيخ ابن باز رحمه الله. وأما إن كان رش الماء في القبر إنما لأجل حماية التراب حتى لا تشل معنى تسفه الرياح وتذهب به فيجعلون فيه ماء، هذا ما في شيء. لكن هنا قال: ولا يرش الماء عليه حفظا للتراب على الاندراس. وعن أبي يوسف أنه كره رش الماء، لأنه يجري مجرى التطين، وهذا من فقهه رحمه الله. أنا يقول الآن أبو يوسف صاحب أبي حنيفة القاضي يعقوب أن رش الماء يكره. لماذا؟ قال: لأنه يجري مجرى التطين، يجري مجرى التطين، تطين معناه جعل الماء والطين، تجعل مثلا مثل اللبن، أو يعمل معنى لأجل أن يسد، معنى يكون أقوى الماء والطين، فلهذا يكون مثل البناء، فكرهه لأجل ذلك. وأما ما يفعلونه من اللبن في القبر كذلك وضع الماء والطين، هذا ما في شيء، لأجل تقوية القبر من تحت، وقد صفف اللبن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن فوق القبر لا داعي من استعمال الماء والطين، لأن هذا يعتبر مثل البناء. قال: ويكره أن يبنى على القبر. وفي الخلاصة: ولا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء. وذكر أيضا قاضي خان في فتاويه، وهي فتاوى الحنفية أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التجصيص والتقصيص وعن البناء فوق القبر. قالوا أراد بالبناء الصفط الذي يجعل في ديارنا. وقال ابن الهمام أو ابن الهمام صاحب كتاب فتح القدير وهو من أفضل أئمة الحنفية وأقواله أقرب إلى السنة على ترجيحاته، قال: وقال ابن الهمام في فتح القدير قال أبو حنيفة حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها. ومسألة تربيع القبور هذه انفرد بها الحنفية، تربيع القبور أي لا يجعل مربع ومسطح وإنما يجعل مسنم، والظاهر أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن التربيع ولا عن أحد من الصحابة، لكن جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله وحماد بن أبي سليمان. قال: وروى محمد بن الحسن أي الشيباني عن أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أي النخعي قال: أخبرني من رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبري أبي بكر وعمر ناشزة من الأرض وعليها فلق أبيض من مدر. وقد ذكر الزيلعي في شرح الكنز بسياقة أخرى على أنه قال: إبراهيم أخبرني بعض من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما، وهنا ناشزة من الأرض وعليها فلق أبيض من مدر، والله أعلم أيهما الصحيح. قال: فتأمل كلام الحنفية في ذكر كراهة البناء على القبر، والمراد بالكراهة كراهة التحريم التي هي في مقابل الترك الواجب، وهذا غالبا في مذهب الحنفية يطلقون الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم. قال: وقد ذكر من قواعدهم أن الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم، ومن نبه على ذلك ابن نجيم في البحر وغيره، وابن نجيم هو أول من وضع القواعد الفقهية من الحنفية، أنا هو أول من كتب في قواعد الحنفية وخاصة في القواعد والضوابط الفقهية. قال رحمه الله: حيث قال: وأفاد صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريما. قال: وتأمل كلام الزيلعي وما ذكره من الخلاف بين الأصحاب هل يسنم قدر شبر أو قدر أربع أصابع، وذكر عن أبي يوسف أنه كره رش القبر بالماء ولأنه يجري مجرى التطير، وهل هذا منهم رحمهم الله تعالى إلا اتباع ما عليه السلف الصالح من ترك تعظيم القبور التي هي من أعظم الوسائل إلى الشرك. وسبحان الله، تجد أن الحنفية لهم نصوص كثيرة في هذا الباب، في مسألة النهي عن بناء القبور، وكذلك في النهي عن التمسح والدعاء عند القبور وغيرها، إلا أنك تجد خاصة في زماننا هذا أكثر الحنفية ممن ابتلي بمسألة تعظيم القبور. الآن في الهند الديوبندية تجد أنهم كثير منهم من عباد القبور، وأيضا كذلك غيرهم من الكشميريين من أيضا فرقة غير فرقة الديوبندية، أيضا أتباع شارح سنن أبي داود، فهؤلاء أيضا كذلك هم قبورية مع أنهم من أهل الحديث إلا أنهم تأثروا بالقبورية. وهناك في ديوبند أيضا جامعة سلفية وعلماء سلفيين، لكن أقصد الجمعية التي كانت في ديوبند خاصة التي كان عليها علماء ماتريدية من علماء الحنفية، فهؤلاء كانوا أكثر ميولا إلى أهل القبور، مع أن كما قلنا أن مذهب الحنفية أكثر نصوصا فيه في النهي عن البناء على القبور وكذلك التمسح بها وغيره. قال: فتأمل رحمك الله، وذكر أن هؤلاء كانوا على اتباع ما عليه السلف الصالح من ترك تعظيم القبور التي هي من أعظم الوسائل إلى الشرك. قال: فتأمل رحمك الله كلام العلماء من أهل المذاهب الذين نقلنا عنه، والموجود في كلام غيره يوافق ذلك ولا يخالفه، وكلامهم صريح في النهي عن البناء على القبور، لكن هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم هو حرام مطلقا اتباعا للنص ولم يفرق بين ملكه وغيره، وبعضهم صرح بالنهي مطلقا اتباعا للنص وجعل التحريم في البناء في المقبرة المسبلة. قال: والقول بتحريمه في المسبلة هو قول الأئمة الأربعة، وهذا صريح في إبطال ما ذكره القائل، إن العلماء لم ينكروا ذلك، فإذا كانوا مصرحين بالنهي عن ذلك في كتب أصحاب الأئمة الأربعة فكيف يقال لم ينهوا عن ذلك بل أقروهم؟ وقد صرحوا بتحريمه ووجوب هدمه إذا بني في مقابر المسلمين، ومع هذا فقد ضيقت المقابر بالقباب في كل مصر من الأمصار مع وجود النهي والإنكار. فبعض الناس يظن عند أن يرى هذه القباب منتشرة في بلاد المسلمين فيقول هذا إجماع، وهذا تجد يصرح به كثير من القبورية، يقولون هذا إجماع المسلمين على البناء وعلى جوازه، وهذا كلام كذب، فأين الإجماع وقد أنكر أكثر أهل المذاهب؟ وأيضا كيف يكون إجماعا وهو مخالف لما جاء به ما جاءت به السنة؟ أي إجماع هذا يخالف ما جاءت به السنة؟ وأما استدلال بكلام ابن مسعود أنما لما قال رحمه الله ما أو قال ما أجمع عليه الناس وصار وجعلوه حسنا فهو حسن، فهذا أو بمعناه، فالمراد به كلام الصحابة وفعل الصحابة رضي الله عنهم وليس جميع الناس. وأما هؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالقبور فكيف يؤخذ منهم؟ قال: فظهر لك بهذا وتبين أنه ليس بناء هذه القباب وتعظيمها وإسراجها بأمر من العلماء ولا رضا منهم بذلك، بل هم بأمر الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وشربوا الخمور والمسكرات وأعرضوا عن سماع الآيات وأقبلوا على سماع الأبيات. فهل يقول أحدهم إن هؤلاء الذين تركوا المأمور وارتكبوا كل المحظور قد أقرهم العلماء على ذلك ورضوا به ولم ينكروه؟ وهذا القائل الذي زعم أن بناء القباب جائز لأن العلماء لم ينكروه يقال لهم: هل وجدتم في زمانهم من ترك الصلاة ولا يؤدي الزكاة ويشرب الخمور ويجاهر بالفجور؟ أن انتشر في ذلك الوقت بين علماء المتصوفة والقبورية أنهم يتركون الصلاة ويشربون الخمور، بل وكذلك أيضا تجدهم سحرة، تجدهم من السحرة الكهنة والعرافين، وهكذا كل بلاء فيهم. قال: فإن قال لم يوجد فهذا مكابرة، كمن ينكر الشمس بالهاجرة، وإن قال بل وجد في سائر الأقطار وكثر في جميع الأعصار والأمصار، فيقال هل أجازه العلماء ورضوا به؟ فإن كان وجود القباب يدل على رضاهم بها فهذا مثله. أنا إذا كان وجود هذه الأشياء والمنكرات حتى عند من يدعي العلم، فهل معنى ذلك أنهم رضوا بهذا وهو جائز؟ فهذا فيه تحليل ما حرم الله وفيه تضييع لدين الله. قال: وكيف يقال إن العلماء بذلك راضون وله فاعلون؟ وهذه كتبهم مشحونة بالنهي عن ذلك وتحريمه، ويوجبون هدمه في المقابر المسبلة. وقلنا المقابر المسبلة أي التي ليست فيها ملك، عن المقبرة التي هي لعامة الناس. وهذه المقابر المسبلة مشحونة بالقباب في الحرمين ومصر والشام واليمن والعراق، وهذا قاله محمد بن ناصر أنا في زمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ثم أن الله عز وجل بارك في هذه الدعوة وهدمت القباب في الحرمين، وهدمت القباب في الحرمين. قال: وأما في بقية الأماكن فقد بقيت وهدمت بعضها. قال: فهذه المقابر المسبلة مشعونة بالقباب في الحرمين ومصر والشام واليمن والعراق وبلاد العجم، وكتبهم تنهى عن ذلك وتحرمه وتوجب هدمه. سبحان الله، هم يقولون نحن متمذهبة، نحن على مذهب أبي حنيفة، ونحن أيضا كذلك يقول الشافعية نحن على مذهب الشافعية، وهم تجد يخالفون الشافعي في هذا، يخالفون الشافعية في هذه الأمور. لماذا؟ لأن هواهم ذهب إلى هذه الأمور، ولهذا فهم يجدون لهم مسالك. فإذا قلت لهم أن هذا محرم ولا يجوز، قالوا: لا، الشافعي لم يقل محرم، قال يكره. طيب، يكره الشافعي عنده الكراهة التحريم، يريد بالكراهة التحريم. فهم لأجل أنهم اتخذوا هذا دينا، لهذا يؤولون ويحرفون كلام العلماء. قال: ولا يقول إن العلماء لم ينكروا إلا من قصر في العلم باعه وقل نظره واطلاعه. هذا مع أننا نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال: فلو قدر أن المتأخرين فعلوا ذلك أو حضروه وأقروه ولم ينكروه لم يكن قولهم ولا فعلهم حجة، بل لله الحجة البالغة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولهذا لا يكون إجماعا أبدا إذا كان مخالفا لهدي رسول الله. قال: فما وافق هديه فهو مقبول، وما خالفه فهو مردود، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا في الصحيحين الذي تقدم في مسلم. قال: فكل قول يخالف سنته فهو مردود على قائله. طيب، إن شاء الله تعالى نكتب هذا ونكمل في درس اللاحق.